برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام بكل الخير في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الحدث. حديثنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة عن التصعيد القائم داخل السجون وحل الهيئات التنظيمية وفي إطار مواكبة الأحداث المتتابعة والمتلاحقة داخل سجون الاحتلال. إذن الحركة الأسيرة تعلن النفير العام والإداريون يصعدون من احتجاجاتهم، كذلك حل الهيئات التنظيمية للأسرى في السجون كافة. فقد أعلن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي كافة بالأمس حل الهيئات التنظيمية احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون لفرضها عليهم. وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أكدت أن الهيئات التنظيمية ستحل نفسها وتعلن النفير العام احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن تفاهماتها بعد عملية نفق الحرية. حول هذا الموضوع سيكون معنا ضيفين الكريمين، الأستاذ معاذ أبو شرخ المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، وكذلك داخل الاستوديو الأستاذ أيمن دلول الإعلامي والكاتب السياسي. بداية وحول الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بملف أسران البواسل وكذلك مقاطعة الأسرى لمحاكم الاحتلال وحل الهيئات التنظيمية، انضم إلينا الآن الأستاذ معاذ أبو شريخ عبر الخط الهاتفي. أستاذ معاذ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني المواقع الإخبارية تتناقل العديد من التصريحات والأخبار حول حل الهيئات التنظيمية داخل السجون، ما هو الجديد في ملف أسران الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الواقع الآن داخل السجون فرض عقوبات بالجملة على الأسرى الفلسطينيين، أبرزها تخفيض عدد الفرات أو عدد الأسرى في الفورة، حيث يتم إخراج 3 أو 4 غرف في المرة الواحدة خلاف المأمول به منذ سنوات. أيضا هناك بعد عملية نفق الحرية وتحرير أو 6 أبطال من الأسرى قاموا بتحرير أنفسهم إعادة اعتقالهم مرة أخرى، أو إدارة عدة قرارات مشحفة بحق الأسرى، يعني تنم عن أو تتسبب بإرهاق وتعب نفسي وشعور عدم الاستقرار. وجملة هذه القرارات نقل الأسرى الموصوفون بأنهم مخدرين كل 4 شهور ما بين الغرف، ونقلهم بين الأقسام يعني من قسم إلى قسم آخر كل 6 شهور، ويتم كل 32 شهر نقلهم من سجن إلى سجن، أي أن الأسير المصنف حسب مصلحة السجون بأنه خطير لن يشعر بالاستقرار، عليه أن يبقى في حالة تنقل أقلها كل 4 شهور. في عرف الأسرى أنه حتى لا يستطيع أن يرتب أغراضه وحاجياته الشخصية، لأنه كثرة التنقلات مرهقة جدا ومتعبة للأسير. أيضا في عقاب عملية الطعن والثأر للأسيرات في والاعتداء عليهن في سجن الدامون وقيام الأسير يوسف العثور بالثأر لكرامتهن، اتخذت أيضا وزارة مصلحة السجون قرار بتقليص عدد الأصابة بالفرات. تم يعني كل هذه الأمور الآن بدأ أو قبل يومين بدأ تنفيذها حقيقة. طبعا الهيئات القيادية والهيئات التنظيمية رفضت، الحركة الأسيرة بمجملها رفضت هذه القرارات، واتخذت قرار بمواجهة هذه القرارات والإجراءات. طبعا تمثل الخطوات النضالية التي اتخذها أو التي اتخذتها الهيئات التنظيمية لجميع القطاعات الممثلة بالحركة الأسيرة، طبعا أولا حل الهيئات التنظيمية بشكل كامل، وإن كان هناك متسع سأتكلم ماذا يعني حل الهيئات التنظيمية.
نعم.
أيضا رفض الأسرى الموصوفون بالخطرين الدخول إلى الأقسام أول السجون التي ينقلوا إليها، وعندنا الآن 4 أسرى تم نقلهم من سجن إلى آخر رفضوا الدخول إلى السجن وهم الآن موجودون في الجنازين. أيضا رفضوا قرار تخفيض الأسرى أو الأسرى الخارجين للفورة، وهذا له يعني انعكاس يعني كبير جدا على حياة الأسرى داخل السجون.
نعم.
لأنه الأسير نظام حياته اليومي مرتبط بهذه الفورة. عندما يتم خروج عدد أقل إلى الفورة يعني إضعاف التفاعل ما بين الأسرى.
نعم.
التفاعل ما بين الأسرى مهم جدا لأنه يحدث يعني تفاعل وتفريغ انفعالي وتفريغ نفسي وتفريغ عاطفي وتفريغ شحنات سلبية عند الالتقاء بالأسرى ما بينهم والحديث ما بينهم. هذه تخفف كثير عن الأسرى داخل السجون، بالإضافة إنه
نعم.
النظام التعليمي والنظام الثقافي داخل الأسر مرتبط أيضا بالفورة، لأنه يكون في موعد الفورة. عندما لا يخرج الأسرى للفورة أو يتم تخفيض العدد يكون بالتالي لن يكون سيتواجد الأسرى في داخل الغرف، ولن يتمكن الأسرى من عقد جلسات داخل الغرف وهي مليئة بالأسرى، لذلك سيتوقف هذا البرنامج. بالإضافة أنه سيؤثر على النشاطات الرياضية عندما يخرجون لممارسة الرياضة ساعة الرياضة في الصباح. كل هذه الأمور ستؤثر حتى على يعني كثرة المشاكل.
نعم. يعني كإطار عملية ضغط أستاذ معاذ إذا سمحت لي على يعني إطارة السجون، يعني هذا الضغط لربما يكون له أثر إيجابي، لكن لو ما أردنا الحديث عن حل الهيئات التنظيمية يعني ما هو الهدف من ذلك؟
ما اسمع لك، سامحني.
نعم، أقول أنه حل الهيئات التنظيمية تأتي في إطار الخطوات التصاعدية للأسرى داخل السجون، وكما أسلفت أن الخطوات يعني الدخول رفض الدخول إلى الأقسام ونقلهم إلى أقسام أخرى، ويفضلون بعض الأسرى يعني التواجد داخل الزنازين، وكذلك موضوع الفورة والخروج إليه وتجميد الأنشطة. لو تحدثنا بشكل بالتفصيل عن مسألة حل الهيئات التنظيمية.
حل الهيئات التنظيمية طبعا تم تنفيذ هذا الأمر منذ سنوات طويلة إلى منافسة الأسرة، ولكن استشعارهم بخطر تقليص عدد الفورة ومساف هذه الخطوة وهذا الإجراء الإغاثي بحياة الأسير بكل ما تعنيه المعنى دفعهم للذهاب إلى الخطوة بشكل مباشر وهي حل الهيئات. حل الهيئات هناك ممثل عن الأسرى في كل سجن.
نعم.
هناك ممثل عن كل فصيل في كل سجن. هناك ممثل عن الأسرى في كل قسم. هناك عمال من الأسرى يقومون بتوزيع الطعام وتوزيع الماء وتوزيع الكنتينة. هناك ممثل وعامل الكنتينة يقوم بشراء الكنتينة لجميع الأسرى.
نعم.
هناك يعني هم من يخرجون النفايات عن ومن داخل الغرف هم من يقولون كل هذه الأمور توقفت الآن. كل هذه الأمور على يعني عندما الاحتلال سيتعامل مع 5000 أسير اليوم بشكل فردي، يعني عندما يكون هناك مشكلة في القسم يكون حلها عن طريق الممثل. اما اليوم سيتم يعني لنفرض انه شراء الكنتينه، كان شخص واحد يشتري الكنتينه للسجن كلياته، الان كل اسير في السجن سيقدم طلب للاداره للخروج الى الكنتينه لشراء لشراء احتياجاته.
نعم.
هذا امر مرهق، يعني عندما يقدم 5000 طلب وسيتم اخراج ال 5000 طلب، 5000 اسير للكنتينه ولشراء الاحتياجات، هذا امر مرهق للاداره وهي تعلم مدى خطوره هذا الامر. مثلا التوقف عن الخروج للفحص الامني بالشكل المتعارف عليه، كان احد الاسرى يقوم، هو معروف مصطلح المردوان الذي يوزع الطعام الماء والكنتينه ويخرج النفايات، ايضا يقوم باخراج الاسرى للفحص الامني من غرفه الى غرفه. عندما يتم حل الهيئات التنظيميه ايضا يتوقف هذا العمل، على السجانون او على السجانين ان يقوموا هم باخراج الاسرى. يعني للامس يتم الفحص الامني في مده 10 او دقائق او ربع ساعه، استغرق ساعه ونصف لاخراجه العامل الاسير الذي يعمل داخل القسم الى غرفته، لان القرار يشمل جميع الاسرى. اضطرت اداره السجون ان تاتي بقوه على الاقل من 15 شرطي وفرجان، بينما كان سابقا يتم اجراء الفحص من خلال فرجانين فقط.
نعم.
يوم اضطروا لاحضار 15 فرجان الدخول الى الصف، اخراج الاسرى وهم مكبلون الى غرفه اخرى، استغرق وقت بدل 10 او ربع 10 دقائق او ربع ساعه، استغرق ساعه ونصف. كذلك الامر ينسحب على قضيه اخراج الاسرى للفوره وادخالهم من الفوره، كل هذا استغرق وقت اكبر، يحتاج الى قوات اكبر، وهذا ما يراه في الاسرى في هذه الخطوه، عدا عن كون ان في حل الهيئات التنظيميه ان الاسرى يصبحوا ينفذون ما يريدون، يعني كل اسير قراره من راسه زي ما بنحكي.
نعم.
لا ليس لديه،
لكن بس للتوضيح اكثر استاذ معاذ اذا سمحت لي، تم بالفعل حل الهيئات والان يعني يمارس ما تتفضل به على ارض الواقع، والان الاحتلال واداره السجون يعني تعاني مما تتفضلت به.
نعم نعم، حل منذ صباح الامس، تم حل الهيئات التنظيميه وبدا فعليا هذه الخطوات التي تحدثت بها، والان الاسرى هم فعلا ماضون بهذه الاجراءات وهذه الخطوات النضاليه، وبالفعل طبقت ونفذت من يوم امس واليوم. وايضا هناك خطوات اخرى قيد الدراسه سيقنعون يعني عليها الأسرى عند البدء بتنفيذها.
يعني هل يحاول الاحتلال وإدارة السجون التفاوض مع القيادات الأسيرة داخل السجون من أجل يعني معالجة الوضع القائم وهذا التصعيد الكبير؟
بكل تأكيد، يعني إدارة السجون بعد كل عقوبات تقوم بفرضها تحاول يعني فرض الامر عن طريق السياسه والتصويت والى غير ذلك، يعني وعبر الحوارات واضاءه الوقت والى غير ذلك لتمرير القرارات التي اتخذت. ولكن في الحقيقه يعني اليوم الاسرى موقفهم واضح جدا وقوي جدا، بانهم لم يقبلوا المساس بالفوره، لم يقبلوا المساس بنظام الحياه الذي يعملون يعني يعيشونه في هذه في طيلة هذه السنوات من الأسر. لذلك هم مصرون بشكل واضح وكبير على المضي بخطواتهم النضالية لرفض ورفض القرارات و يعني دفع الإدارة للتراجع عنها.
أشكرك جزيلا أستاذ معاذ أبو شرخ المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، والحديث عن حل الهيئات التنظيمية داخل السجون. أستاذ أيمن بعد الترحيب بك، ملف الأسرى متجدد والقضايا لربما تكون متجددة، لكن هناك حملة شرسة من قبل إدارة السجون ضد الأسرى بعد عملية يعني هروب الأسرى إن صح التعبير، ويعني العملية البطولية عندنا نفق الحرية. يحاول الاحتلال كسر يعني الأسير داخل السجون، ويعني وضع معاناة فوق المعاناة التي يعانيها. الآن هذه الخطوات التصعيدية لها لربما أهداف واضحة، يعني إثارة الموضوع على البعد الإعلامي، وكذلك يعني تفعيل الموضوع لدى الوفود الأجنبية التي تقوم بزيارة السجون. كيف تقرأ المشهد من الجانب الإعلامي، وكيف تقرأ المشهد من الجانب السياسي؟
يعني التحية لك وللمستمعين الأعزاء ولأسرانا الأبطال في داخل سجون الاحتلال الذين يعانون أشد المعاناة بفعل غطرسة وممارسات الاحتلال التي لا تتوقف ومتواصلة على مدار الساعة. بالمناسبة يعني نتحدث على الجانب السياسي، واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة وفي هذه الحقبة الزمنية يعاني مقاطعة دولية كبيرة نتيجة لإجراءاته والانكشاف سوءته أمام الهيئات والعديد من المنظمات الدولية. حرب تدور في المؤسسات الدولية ما بين الاحتلال وحركة المقاطعة العالمية، يعني هذه نتيجة ربما لجرائم الاحتلال، والتي من بينها جرائم بحق الأسرى في داخل سجون الاحتلال. هذا التفاعل ربما الرسمي والشعبي في أقطار مختلفة من العالم بدأ يتصاعد بعد زيادة الحراك الإعلامي المتفاعل مع قضايا الأسرى وتركيز وسائل الإعلام المختلفة عن معاناة الأسرى. بدأ العالم يسمع بأن هناك أسير يضرب عن الطعام لأكثر من 140 يوم مثلا في الأراضي الفلسطينية، وتكرر الأمر أكثر من مرة. بدأ العالم يسمع أن هناك أسرى حفروا نفقا من أسفل السجن وخرجوا من هذا النفق مهما كلفهم ذلك من ثمن، بمعنى أنهم يعني خاضوا غمار تجربة ستكلفهم ربما حياتهم، ويدركون المخاطر التي بانتظارهم. لكن هذا يؤكد بأنهم كانوا في جحيم لا يطاق دفعهم لهذا الفعل، للخروج من سجون الاحتلال، وليس كما تروج قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار هذه العقود الطويلة من الزمن بأنها يعني سجونها سبع نجوم كما يقولون.
نعم.
إحنا الآن بنتكلم، صحيح هناك تفاعل إعلامي، هناك تواجد وتفاعل مع قضايا الأسرى في سجون الاحتلال، اعتصامات، أعمال فنية، أعمال درامية، حراكات هنا وهناك للتفاعل مع الأسرى. هذا أتحدث عن هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية، هي أفضل من السنوات الماضية، لكن إن أردنا الحقيقة فلا يزال هذا التفاعل لا يكافئ معاناة الأسرى في داخل سجون الاحتلال.
نعم.
نحن نتحدث كل أسير تقف من خلفه الكثير من الحكاية.
نعم.
حكاية الأسير، حكاية أطفاله، حكاية والدته، حكاية زوجته، حكاية المجتمع الذي كان يعيش فيه، حكاية آماله وطموحاته. إذا أردنا أن نربط الأمر بهذا الشكل فلدينا أكثر من 5000 أسير يعانون في سجون الاحتلال، والبعض يخرج ثم يدخل الباب الدوار. أحد الأسرى في هذا اليوم يتم الإفراج عنه وعلى باب السجن، ثم يتم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال مرة أخرى. هناك أسير يقضي 20 عام في سجون الاحتلال، تتوفى والدته ويتوفى أهله ولا يتمكن من رؤيتهم أو مشاهدتهم. وهناك القصص كثيرة. فبالتالي رغم الاهتمام الذي زادت وتيرته مع قضية الأسرى، الاهتمام الإعلامي أقصد، وهو الذي ضغط على أطراف سياسية دولية وأطراف شعبية للتفاعل أكثر والتضامن أكثر مع قضية السجناء الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، على الأقل يعني حتى يظهروا بمظهر الديمقراطية التي يتحدثون عنها أمام شعوبهم.
نعم. لكن هل هذه الإجراءات تكشف زيف الاحتلال وتستطيع
تأكيداً
يعني أن تؤثر على الرأي العالمي لدى الجهات الحقوقية، لدى الجهات السياسية المتنفذة، لدى البرلمانيين، لدى قطاعات يعني من الاتحاد الأوروبي، من نواب إن صح التعبير؟
يعني تأكيدا كما قلت ينبغي أن نقسم الموقف الدولي إلى موقفين. هناك موقف شعبي، شعوب تتحرك وتتابع، ومنظمات شعبية ومؤسسات مدنية تتابع وتتحرك، لكن هذه وهناك موقف رسمي. الموقف الرسمي كما كنا نعلم على مدار سنوات كان متماهيا مع رواية الاحتلال الإسرائيلي التي لا تظهر هذا الكيان إلا بأنه الحمل الوديع وسط غابة من الأعداء الذين يترقبون إزالته. لكن بدأت تتكشف الحقائق بأن هذا الكيان الموجود بيننا هو كيان سرطاني ورم خبيث في هذه المنطقة. لأجل ذلك القيادات والسياسيين في دول العالم أمام ضغط شعوبهم نجدهم باتوا يتحركون، ولو بمواقف لا تزال ضعيفة يتحركون للضغط على الاحتلال للتخفيف من إجراءاته بحق الأسرى. وأنا أقول لو أننا زدنا جرعة التفاعل الإعلامي والتفاعل الشعبي أكثر من ذلك مع الأسرى في سجون الاحتلال، أعتقد أن هذا التفاعل إذا زادت وتيرته أكثر من ذلك سيولد ضغطا على تلك القيادات والدول والمنظمات للضغط على الاحتلال أكثر من ذلك لوقف هذه أو تخفيف عفواً هذه الجرائم بحق الأسرى.
إذا ما أردنا أن نعود إلى موضوع حل الهيئات القيادية، لربما هذا إجراء يعني ذات صدى إعلامي، والآن كما تفضل الأستاذ معاذ أبو شرخ يعني لا القضية بدأت تأخذ بعد ضغط حقيقي داخل السجون. هل سيستجيب العدو وتستجيب إدارة السجون، وهل هذا الأمر مناط لإدارة السجون في التعاطي مع تلك المتغيرات، أم هي سياسة بدها موافقة من الحكومة الإسرائيلية؟
هي في النهاية إدارة السجون والحكومة وحكومة الاحتلال هما وجهان لعملة واحدة.
نعم.
يعني حكومة الاحتلال حينما تتعرض لضغط معين تجبر إدارة السجون على تنفيذ مطالب معينة. وأعتقد أن المحطات مع الأسرى على مدار التاريخ أثبتت بأن الأسرى الفلسطينيين إذا وضعوا شيئا نصب أعينهم لا بد أن ينتزعوه.
نعم.
اليوم هم يحلون الهيئات القيادية، بمعنى يعني للجمهور الذي لا يدرك هذه المسألة، معنى حل الهيئة القيادية بأن قوات الاحتلال وسلطات السجون تصبح يعني تتعامل مع كل أسير على انفراد.
طب وهل تستطيع؟
بمعنى هي يعني ما هذا هو يشكل، وهذه خطوة كبيرة من قبل الأسرى في سجون الاحتلال لإرباك سلطات السجون، إنه أنتوا الآن إن نحن في حل من أمرنا، لا توجد قيادة تتفاوض عن المجموع، تفاوضوا مع كل أسير على حدة.
نعم.
وهذا يشكل ضغطا كبيرا لدى الاحتلال، بل ربما هي الخطوة الأكبر من قبل الأسرى في مواجهة
السياسة. هل يصمد العدو أمام هذه
الإجراءات؟ لا أعتقد بأنه يصمد.
نعم.
خاصة أنه الأسرى في الآونة الأخيرة لاحظنا أنه كل خطواتهم في داخل السجون يتبعها رديف من قبل الشارع الفلسطيني هنا من خلال تشكيل اعتصامات، ضغط على المؤسسات الدولية والحقوقية والمنظمات ومؤسسات كافة. فهذه المؤسسات حينما تخلق حالة من الضغط الشعبي عادة الاحتلال يرضخ، لأنه لا يريد أن تنعكس المسألة وتنسحب من الضغط الشعبي إلى ضغط آخر.
نعم.
تتحرك من خلال الفصائل الفلسطينية أو يتم الضغط على الأجنحة العسكرية التي حذرت أكثر من مرة الاحتلال من مغبة الضغط على الأسرى ونجحت في ذلك.
نعم. يعني في إطار التعاطي وسلسلة التوحد بين إجراءات الأسرى داخل السجون والانتصار لأنفسهم ولقضيتهم في إطار موازي لها، انتصار سياسي، انتصار إعلامي، انتصار حقوقي، انتصار دبلوماسي، يعني هل التعاطي مع هذه الأجسام يعني تواكب يعني حقيقة ما يجري في داخل السجون، أم أن هناك إرباك في حالة المشهد لدى الكل الفلسطيني؟
لا يوجد حالة إرباك. غالبية الشارع الفلسطيني وغالبية الفصائل الفلسطينية متفقة على أن قضية الأسرى هي من أهم الأولويات في الساحة الفلسطينية.
نعم.
لكن هناك يعني حالة من عدم الرضا حقيقة لدى كافة أطياف الشعب الفلسطيني من سلوك السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية تجاه قضية الأسرى. السلطة الفلسطينية بإمكانها أن تحرك القضية من خلال السفارات، من خلال القنصليات التي تنتشر بالعشرات في العالم وينفق عليها ملايين الدولارات من أموال الشعب الفلسطيني. نفتقد هذا الدور حقيقة المتعلق بالسلطة الفلسطينية، هذا من جانب. من جانب آخر هنالك المحافل الدولية محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان حينما تتحرك السلطة الفلسطينية كونها هي الجهة المعترف بها دوليا بإمكانها أن تؤثر وتضغط على الاحتلال، لكن للأسف الشديد مواقف كثيرة ومتعددة خاضها الشارع الفلسطيني وكان ينتظر موقف السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية لم تتحرك.
نعم.
بل في بعض الأوقات قامت بسحب تقارير تدين
الحديث
الاحتلال.
أستاذ أيمن، يعني كيف نقفز عن هذا الواقع المرير، يعني توصيف الواقع لربما كل فلسطيني أصبح يدرك حقيقة الواقع الذي نعيشه، لكن إحنا بدنا نواكب يعني الحراك هذا الجديد مع حراك يعكس صورة الواقع والألم داخل السجون. يعني في مثل بقول لا يشعر بالجرح إلا من به ألمه.
يعني أتوقع أنه سنشهد حركة في الشارع الفلسطيني ستزداد خلال الأيام القليلة المقبلة بالتوازي مع خطوات الأسرى في داخل سجون الاحتلال. أعتقد بأنها ستكون على صعد مختلفة ولن تتركز فقط في الاعتصامات، وإنما ستكون في أشكال شعبية ويعني لدعم قضية الأسرى، في أشكال موجات مشتركة في داخل وسائل الإعلام، ربما في النزول لطلبة المدارس وغيرها من أشكال الضغط التي أجادتها الساحة الفلسطينية خاصة هنا في قطاع غزة للتفاعل مع القضايا المجتمعية وبينها قضية الأسرى. هذا التفاعل من شأنه أن يضغط أكثر على الاحتلال وعلى منظمة الصليب الأحمر كذلك للتدخل، والمؤسسات الحقوقية الدولية التي تدرك ربما بأنه الضغط تخشى أن يولد الضغط الانفجار في منطقة أصلا ملتهبة.
هل تتوقع أن يلتف الاحتلال الصهيوني وإدارة السجون على الخطوات التي يقوم
دوماً
بها؟
هو يسعى دوما.
هل
لكنه لا ينجح. لا يعني هو يعني يسعى في الكثير من المرات. الأسير اللي كان يضرب عن الطعام كان الاحتلال يحول الالتفاف على إرادته وكسر عزيمته بأساليب قذرة وحقيرة ندركها.
هل ترى إمعان الأسرى يعني في هذا الجانب والوقت أدركنا سيستمر ويصر
أعتقد
رغم المضايقات
إذا وصلوا إلى هذه الخطوة؟ هم يصلون إلى هذه الخطوة بعد دراسة دقيقة وتمحيص وبعد إرادة لا تنكسر، وهم في نهاية المطاف في محطاتهم وجولاتهم المختلفة كانوا هم المنتصرين على هذا السجال، لأنهم فقط أهل الحق وأهل هذه الأرض.
هل سنشهد يعني خطوات جديدة وبعيد عن البعد التقليدي لدى الإعلاميين وكذلك الساسة والمهتمين بالشؤون الأسرى؟
يعني نتمنى أن نشهد تغيير في الوسائل والأساليب للضغط على هذا الاحتلال ومع موازاة معاناة الأسرى في السجون.
نشكرك جزيلا الأستاذ أيمن دلولة الكاتب السياسي والإعلامي، كما نشكر ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ معاذ بوشر المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى كان معنا في هذه الحلقة، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، وبالتأكيد سنبقى دوما منبرا حرا ينبض بوجع الأسرى والبحث عن حريتهم ونعبر عن آهاتهم وعن هذا الوجع الكبير، وسنكون على تواصل في هذه التغطية وكل أحداث وكل الخطوات التي يقوم بها أسران البواسل في معركتهم أمام صلف السجان الصهيوني. هذه تحيات فريق العمل مستمعينا الكرام، من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن الإخراج على الهواء مباشرة محمد مطر. تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.